لنتخيل مشهدا يبدو وكأنه مقتطع من فيلم خيال علمي، يعني أذرع ميكانيكية عملاقة تستعد لالتقاط ناطحة سحابة معدنية تسقط من الفضاء الخارجي.
صحيح، في منتصف المحيط، وتنجح في ذلك بدقة.
بالضبط. وفي نفس اللحظة الزمنية على نفس الكوكب يعجز نظام حكومي عن حماية درجات امتحان الرياضيات لطفل يبلغ من العمر 12 عاما من السرقة عبر الإنترنت.
مفارقة غريبة جدا.
جدا، وهذه ليست مقارنة مجازية، هذه قراءة متعمقة لواقعنا التقني بناء على مصادر وتحليلات صدرت في الأول من أغسطس عام 2026 ضمن نشرة تك إن نايت.
أهلا بك. المشهد التكنولوجي يعني لا يسير في خط مستقيم أبدا، إنه مليء بتناقضات مذهلة ومربكة.
وهذا ما سنحاول تفكيكه اليوم. لدينا مصادر تغطي اختراقات سيبرناتية ضخمة، برمجيات خبيثة تعمل بالذكاء الاصطناعي، أزمة في تسعير الأجهزة، وحتى إطلاقات في عالم الألعاب والفضاء.
والهدف من هذا التحليل الشامل ليس مجرد سرد للإخبار، بل فهم هذا التناقض الصارخ. كيف يمكن للبشرية أن ترسل سفنا قابلة لإعادة الاستخدام إلى الفضاء ببراعة بينما تفشل في حماية بيانات الأطفال على الأرض؟
طيب، لنبدأ بهذا الفشل تحديدا، الاختراق الذي طال وزارة التعليم البريطانية في 30 من يوليو 2026. المصادر تتحدث عن سرقة 607,000 سجل.
رقم ضخم، صحيح، وهذا يكشف عن بنية هشة في أساسيات التكنولوجيا التي نعتمد عليها. التفوق في الفضاء يثبت قدرتنا على ترويض الفيزياء، لكن الفشل هنا يسلط الضوء على ثغرة جوهرية.
والمثير للاهتمام أن الاختراق لم يحدث بسبب هجوم سيبراني معقد يتجاوز جدران حماية متعددة. المشكلة كانت أن الأنظمة صنفت على أنها مواجهة للخارج.
External facing، بالضبط.
يعني مصطلح مواجهة للخارج قد يبدو تقنياً، لكن دعنا نفكك هذا. الأمر أشبه بترك الباب الأمامي للبنك مفتوحاً على مصراعيه بينما نكتفي بحراسة الخزنة الداخلية.
تشبيه دقيق. في بنية الشبكات، النظام المواجه للخارج يعني عدم وجود شبكة افتراضية خاصة أو طبقة وصول معدومة الثقة تفصل بين قاعدة البيانات وأي جهاز متصل بالإنترنت.
كيف يمكن لأنظمة حكومية حساسة أن تفتقر إلى حواجز داخلية تفصلها عن الإنترنت العام؟
شوف، النقاش هنا ينقسم إلى معسكرين في الأوساط السياسية والتقنية. المعسكر الأول يلقي باللوم على الاعتماد المتسرع على الخدمات السحابية العامة لخفض التكاليف،
حيث يمكن لخطأ بسيط أن يكشف كل شيء.
بالضبط، خطأ واحد في إعدادات الخوادم يجعل البيانات مرئية للجميع. المعسكر الثاني في المقابل يجادل بأن العودة إلى مراكز البيانات المحلية أو الأون بريمس ليس الحل،
لأن المشكلة في الإدارة؟
صحيح، غياب ثقافة التدقيق الأمني المستمر. وهناك أيضا جدل سياسي دائر حول استقالة الوزير المسؤول، لكن الكارثة الحقيقية بعيدا عن السياسة هي طبيعة المسروقات.
بيانات الأطفال.
نعم، بطاقة الائتمان المسروقة تفقد قيمتها بمجرد الإبلاغ عنها وإلغائها، لكن بيانات هوية الأطفال هذه قنبلة موقوتة تحتفظ بقيمتها لعقود.
يا إلهي، يعني هوية طفل في العاشرة اليوم قد تستخدم بعد 8 سنوات لفتح حسابات بنكية أو الحصول على قروض،
ويبدأ حياته المالية غارقا في الديون.
هذا مخيف فعلا. وإذا كانت الأنظمة التقليدية بهذا الضعف أمام القراصرة البشر الذين يستخدمون نصوصا برمجية تقليدية، فماذا سيحدث عندما يصبح المهاجم هو الذكاء الاصطناعي نفسه؟
هذا هو التطور القادم والأخطر، التحول نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة هجومية. تقرير شركة إيست للأمن السيبراني قدم أرقاما صادمة في هذا السياق.
نعم، المصادر تذكر أنهم حللوا 900,000 مهارة للذكاء الاصطناعي،
واكتشفوا أكثر من 3,000 مهارة خبيثة صريحة و25,000 مهارة مشبوهة. لكن التطور الأخطر هو اكتشاف أول برمجية خبيثة في أندرويد تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي في وقت التشغيل.
لحظة، في وقت التشغيل؟ كيف تختلف عن البرمجيات الخبيثة العادية؟
فون البرنامج.
أوكي، فهمت.
لكن برمجيات الذكاء التوليدي تتعلم وتتكيف وتغير سلوكها ديناميكي، إنها لا تحمل بصمة ثابتة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا الفيروس يشبه حرباء رقمية. البرامج الخبيثة القديمة كانت كلص يرتدي قناعاً معروفاً، لكن هذا الفيروس التوليدي يغير وجهه في كل مرة يكشف فيه أمره.
تشبيه رائع. البرمجية تتسلل كأداة عادية، تقرأ البيئة، تكتشف نوع برامج الحماية، ثم تتصل بنموذج ذكاء اصطناعي وتطلب شفرة مخصصة لتجاوز هذا الحارس تحديداً.
وتكتب نفسها دون ترك ملف ثابت يمكن مسحه.
بالضبط. والأسوأ أن هذه المهارات تندمج مع المساعد الشخصي الذكي. غياب الرقابة يفاقم الأزمة. لا يوجد نظام مراجعة مثل أب ستور لمهارات الذكاء الاصطناعي حتى الآن.
غابة بلا قانون.
صحيح، لا توجد بيئات اختبار معزولة كافية، وأنظمة الحماية الآن تحتاج لقوة حسوب هائلة لتحليل السلوكيات بدلا من البصمات.
وهذا الجوع الهائل لقوة الحسوب يقودنا مباشرة إلى التأثير الاقتصادي المتسلسل، أزمة الذاكرة وأسعار وحدات المعالجة الرسومية.
الجوع للسيليكون يعيد تشكيل الاقتصاد بأكمله.
المصادر تشير إلى قيام إنفيديا وإي أم دي برفع أسعار البطاقات الرسومية خلال 10 أيام فقط في أواخر يوليو 2026. الأسعار للبطاقات المتوسطة وصلت إلى $600 أو $700.
وفي البداية قد يبدو أن الشركات تستغل جنون الذكاء الاصطناعي، لكن بالنظر لسلاسل الإمداد المشكلة في قطعة صغيرة جداً، الذاكرة.
كيف ذلك؟
مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتطلب معالجة مليارات العمليات. الذاكرة العادية DRAM تعمل كطريق سريع بمسار واحد،
فتتكدس البيانات؟
بالضبط. الحل التقني لشركات الذكاء الاصطناعي هو ذواكر النطاق التردد العالي أو HBM. الشركات المصنعة مثل سامسونج وإسكي هاينكس ومايكرون حولت قدراتها لإنتاج هذه الذواكر المربحة.
وهي عبارة عن تكديس لشرائح الذاكرة عمودياً، أليس كذلك؟
نعم، كبناء ناطحات سحاب صغيرة جداً وتوصيلها بقنوات دقيقة. هذا يوفر طرقاً متعددة الطبقات.
وماذا يعني كل هذا بالنسبة للمستخدم العادي؟ هل هذا يعني أن اللاعبين والمستخدمين المنزليين يدفعون ضريبة ثورة الذكاء الاصطناعي ويمولون فعلياً هذا السباق لأن الشركات تفضل هوامش الربح الأعلى؟
هذا بالضبط ما يحدث. تحويل خطوط الإنتاج أدى لندرة ذواكر الدي رام العادية. المستهلك يدفع الضريبة، وأسعار ذواكر الدي دي آر 5 ارتفعت، وهذا خلق سوقا متعددة الطبقات حيث يحصل عملاء الذكاء الاصطناعي للشركات على الأولوية.
والمستهلك يعاني.
أكيد، الأرقام تظهر أن أرباح قسم الذاكرة في سامسونج مثلا نمت بنسبة 150%، وهناك تعقيد جيوسياسي أيضا.
تركز الصناعة في كوريا الجنوبية وتايوان.
صحيح، ورغم قانون الرقائق الأمريكي لمحاولة تقليل الاعتماد على آسيا والقيود على الصين، بناء مصانع يأخذ سنوات. التوقعات تشير إلى أن الأزمة قد تستمر حتى منتصف 2027.
هذا الارتفاع الجنوني في تكاليف العتاد ينعكس مباشرة على صناعة الترفيه الاستهلاكي. عالم الألعاب GTA 6 ونينتندو سويتش 2 يوضحان هذا الواقع الجديد.
الشركات مجبرة على اتخاذ قرارات تسعيرية وهندسية غير مسبوقة لمحاولة التكيف.
تأكيد إصدار GTA 6 في 19 نوفمبر 2026 جاء مع تسعيرة غير مسبوق للعبة من فئة AAA، $80 للنسخة العادية و 120 للنسخة المطلقة.
التسعير يعكس أزمة التكلفة. التقديرات تشير إلى أن ميزانية تطوير روكستار تجاوزت المليار دولاراً لإنشاء عالم ضخم، طقس ديناميكي، ذكاء اصطناعي متقدم للشخصيات
واقتصاد متطور.
نعم، الشركة تبرر السعر بتقديم عالم رقمي يعيش فيه اللاعبون لسنوات.
لكن المثير للسخرية هنا هو النسخة الفيزيائية للعبة، عبارة عن رمز تحميل فقط. يعني شراء علبة بلاستيكية فارغة تحتوي فقط على رمز تحميل رقمي يشبه تلقي صندوق هدايا مغلف بعناية فائقة فقط لتجد بداخله بطاقة هدايا.
مفارقة مضحكة فعلا. وفي المقابل نجد استراتيجية متناقضة من نينتندو مع جهاز سويتش 2.
رفعوا السعر إلى $400 تقريبا.
صحيح، لكن نينتندو تحافظ على ربحيتها منذ اليوم الأول، وأعلنوا عن ألعاب ضخمة مثل نسخة مطورة من زيلدا أوكارينا أوف تايم وكينغدوم هارتس 4
وزينوبليد جينيسيز.
بالضبط، لكن الأهم هندسياً هو استجابتهم لقوانين الاتحاد الأوروبي. سيصدرون نسخة ببطارية قابلة للإزالة في صيف 2026.
وهذا يثبت أن التشريعات المتعلقة بالاستدامة البيئية يمكن أن تؤثر فعلا على تصميم العتاد.
نعم، وهو تناقض صارخ مع الفوضى التنظيمية في عالم الذكاء الاصطناعي الذي ناقشناه.
في الوقت الذي تنفق فيه البشرية مليارات الدولارات لخلق عوالم افتراضية معقدة ومحاكاتها على أجهزة يزداد سعرها يوما بعد يوم، هناك تقدم موازن يحدث في العالم المادي.
تقدم يتجاوز حدود كوكبنا الأرضي بالكامل.
تماما. النجاح التاريخي لرحلة ستارشيب رقم 13 من سبيس إكس في 24 يوليو 2026، نشروا 20 قمرة صناعية من طراز ستارلينك.
هذا الإطلاق بحد ذاته روتيني، لكن الإنجاز الأكبر كان إعادة إشعال محرك رابتر في الفراغ الفضائي.
ولماذا هذا مهم جدا؟
في الفضاء حيث تنعدم الجاذبية، الوقود السائر يطفو داخل الخزان. إذا أشعلت المحرك قد تسحب المضخات غازاً بدلاً من السائل وتنفجر المركبة.
واو، تحدي هندسي مرعب.
التغلب عليه في الفضاء العميق هو إنجاز تقني عميق، بالإضافة إلى تحقيق ألطف هبوط مائي على الإطلاق وبقاء المركبة طافية لخمسة أيام.
الأمر يشبه رمي ناطحة سحاب في الفضاء وإيقاف محركاتها ثم إعادة تشغيلها هناك وجعلها تهبط برفق شديد على سطح المحيط لتبقى طافية كعوامة صغيرة.
تشبيه ممتاز. هذه ليست مجرد استعراضات للقوة، إنها الأدلة النهائية على أن الاستخدام المتكرر والسريع أصبح حقيقة. إيلون ماسك صرح قائلا: نحن نبني قطارا فضائيا وليس مجرد صاروخ.
قطار فضائي؟
نعم، والخطط لرحلة 14 لمحاولة التقاط المركبة مباشرة على منصة الإطلاق ستقلل التكلفة من الملايين إلى الآلاف. هذا سيغير اقتصاديات الوصول إلى الفضاء ويؤثر بقوة على مهام أرتميس التابعة لناسا.
لكن هل هذا التخفيض الهائل في التكاليف سيجعل الفضاء متاحا للجميع حقا، أم أنه سيؤسس لاحتكار جديد خارج كوكب الأرض؟
هذا سؤال محوري. تخفيض التكلفة يخلق اقتصادات جديدة، لكن المخاوف من سيطرة كيان واحد على البنية التحتية الفضائية مبررة تماماً.
مما يقودنا إلى الخلاصة، بالنسبة للمهتمين بالتقنية، هذا اليوم الأول من أغسطس 2026 يجسد تناقضات عصرنا بشكل مذهل.
بكل تأكيد، نحن نعيش في حقبة نبني فيها قطارات فضائية ونحاكي مدنا افتراضية بدقة متناهية، لكننا في الوقت ذاته نكافح لحماية بيانات طلابنا وندفع أثمانا باهظة لعتاد حواسيبنا
بسبب هوس عالمي بذكاء اصطناعي بدأ فعليا في كتابة برمجياته الخبيثة الخاصة.
الترابط بين كل هذه العناصر هو ما يجعل تحليلنا اليوم مهما. الاختراقات تغذي الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي يستهلك العتاد، والعتاد يرفع أسعار الألعاب، بينما الفضاء يفتح آفاقا جديدة تماما.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل. بناء على هذه المصادر، لقد علمنا أن بيانات الأطفال المسروقة في بريطانيا ستحتفظ بقيمتها لعقود، وعلمنا أيضا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح قادرا على تكييف برمجياته وإنشاء هويات وهجمات معقدة. المرء يتساءل ماذا سيحدث عندما تندمج هذه التهديدات؟ هل يمكن في المستقبل القريب أن تشترى تذاكر القطار الفضائي الذي تبنيه سبيس أكس باستخدام هويات مزيفة لأطفال سرقت بياناتهم قبل عقود؟ تم إنشاؤها وإدارتها بالكامل بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي خبيث؟
سيناريو يجمع بين أعظم إنجازاتنا وأسوأ إخفاقاتنا.
التفكر في كيف سيشكل هذا المزيج ملامح المستقبل هو ما يبقي استكشاف التكنولوجيا أمراً لا ينتهي. إلى اللقاء في قراءة متعمقة قادمة.